وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ أبو الفضل علي الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج تحت باب صفة الحج ودخول مكة، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا الحديث مما يتعلق بأحكام الحج وصفته، وصحابيه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وسبقت ترجمته غير مرة. والمراد بالحديث بيان أين يكون نحر الهدي، وما هو المحل الذي يكون فيه الوقوف يوم عرفة، كذلك المحل الذي ينزل فيه بمزدلفة. يقول صلى الله عليه وسلم: نحرت ها هنا، والنحر ذكرناه يوم أمس، وهو الطعن بالسكين في مكان التقاء العنق بالصدر. نحرتها هنا ومنا كلها منحر، قد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى كما مر معنا في حديث جابر، ثم أتى النحر فنحر هديا، طاف رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر هديه. ومنا كلها منحر، قلنا منى هي أحد المشاعر وأحد الأماكن التي تؤدى فيها ويؤدى فيها بعض أعمال الحج، وسميت منى لأنها تمنى أي تساد فيها الدماء، دماء الهدي. والآن هي يعني فيها بنايات ومعمورة يسكنها الناس، ليس كما هي من قبل، ولها حدودها، عليها علامات تدل على حدودها. ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، أي في أماكن حيث أنتم نازلون أو موجودون. ووقفتها هنا، والوقوف المراد به وقوف عرفة، هنا ظرف للمكان، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف أيضا. سميت جمع وهي مزدلفة من الازدلاف أو الاقتراب، سميت مزدلفة لتقارب الحديد من عرفة إلى منى، وتسمى جمع لأنه يجتمع الحجيج فيها. فالحديث أفاد فوائد، الإشارة إلى أن على الحاج النحر، على الحاج النحر، أن ينحر هديا، والهدي إنما يلزم من القارن أو المتمتع، القارن أو المتمتع، القارن أو المتمتع يجب عليهما الهدي، يجب عليهما ماذا؟ الهدي. والهدي ليس لازما للمفرد، ليس لازما للمفرد. أما إذا أتى به تطوعا أو المعتمر أيضا فجائز ذلك أن يعني يهدي هذا الهدي، لكن من باب التطوع، من باب ماذا؟ من باب التطوع. قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، أي أن النحر يكون بمنى، ومنا كلها منحر أي أنه يذبح حيث شاء، ولهذا قال فانحروا في ماذا؟ في رحالكم، المراد مكان إقامته. ففي ميناء حيثما وجد جاز له أن ينحر، وجاز له ماذا؟ أن يذبح، ولا إشكال في ذلك. لكن لا يلزم أن يكون النحر في ميناء فقط، بل يجوز النحر في مكة، بل يجوز النحر في مكة. ولهذا جاء في حديث جابر وهو يصف صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر قوله وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج طريق مكة طريق ومنحر. وهذه الرواية عند أبي داود والإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار، عند الحاكم والبيهقي أيضا، وهي ثابتة صحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني طريق يسلك، لأنه ذكرنا أن صفة أو سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، كان يدخل مكة من الثنية العليا. الثنية هي العقبة التي تكون في الجبل طريق فيه، وتسمى بكداء بفتح الكاف مع المد، كداء. ويخرج من مكة من الثنية السفلى وتسمى كدى، وهي بضم الكاف وتنوين ومقصور، وبضم الكاف وهو مقصور أي كدى ألف المقصورة، بخلاف مكان الدخول. لكن مكة كلها طريق، يدخل من حيث شاء ويخرج من حيث شاء، لا إشكال في ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من كداء ويخرج من كدى، وهذا سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. فقوله كل فجاج مكة طريق يعني يسلك، ومنحر يعني يجوز النحر فيه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما النحر بمكة، إنما النحر بمكة، لكن ترخص الحكم فيه تنزيها لمكة عن الدماء، نزهت مكة عن ماذا؟ عن الدماء، قد رواه البيهقي بسند صحيح. ولهذا كان ابن عباس ينحر ويذبح أو يذبح هديه أو ينحر هديه بمكة، بخلاف ابن عمر كان ينحر بمنى، لم يكن ينحر بمكة، لم يكن ينحر بمكة. فإذا الهدي جائز نحره بمنى، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز نحره أيضا بمكة بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه. وبعض أهل العلم يقيد ويعني يجعل تقييد فيما ينحر بمكة وما ينحر بمنى، لأنهم يرون أن الهدي لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، يعني الهدي يكون قد تواجد في مكان الحرم وتواجد أيضا في مكان الحل. فإذا كان هذا الهدي لم يدخل الحرم ألزموا بذبحه في مكة، أما إذا جمع بين الحل والحرم فالأصل أن يذبح في منى. وكذا هدي التطوع قالوا يعني يذبح بمكة، وقال الله أعلم أن هذا يجوز الذبح بمكة أو الذبح بمنى، فكلاهما مشروع لدلالة الحديث الذي هو معنا والرواية الأخرى التي ذكرناها. ويجوز في أي منطقة وفي أي مكان من منى. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، يعني يجوز الوقف حيث شئت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وهذه مستقبلا للقبلة، وهي خلف جبل عرفة، بحيث الواقف فيها يكون مقابلا لجبل الرحمة، وهو أيضا يكون مستقبلا للقبلة. هذه السنة في الوقوف أو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن تيسر له ذلك، لا شك أن العدد كثير، ف فإذا وجد المكان مشغولا بعدد من الحجيج فإنه يقف في مكان آخر، لأن مكة لأن عرفة كلها ماذا موقف، لقوله عليه الصلاة والسلام وعرفة كلها موقف، وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة حتى لا يتزاحم ويتضايق الناس على مكان واحد فيقع من الضرر عليهم ما يقع. وهذا بإجماع العلماء أنه حيثما وقف في عرفة أجزأه، المهم أن يكون داخل حدود عرفة لا يخرج من عرفة، والأمور الآن ميسرة ومسهلة لأنه يوجد يعني أعمدة عليها لافتات مكتوبة بلغات بالعربية وبلغات أجنبية، مكتوب حدود عرفة، حدود عرفة يعني الداخل، ومن جهة خارجية يكتب ما يدل على أنه خارج عرفة، على أنه ماذا خارج عرفة. فإذا تيسر الوقوف وقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أفضل، وإلا فحيثما وقف فإنه يجوز ولا إشكال في ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، هذا المراد به أيضا مزدلف، حيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبات إلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر الحرام عند جبل قزح فاستقبل القبلة ودعا الله جل وعلا حتى إذا أسفر جدا انطلق قبل أن تطلع الشمس كما مر معنا. أيضا هنا حيث وقف أجزأه ذلك وصح حجه ولا إشكال في هذا، وهذا أيضا بلا خلاف بين العلماء في أن جمع كلها موقف، وهذا يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، وأنه لا شدة ولا تعنت ولا تكليف ولا مشقة فيها، بل مبناها على اليسر والسهولة، مبنى هذه الشريعة الإسلامية على اليسر وعلى السهولة، ومن يعني علم أحكامها وفقه مسائلها وشرائع هذه الشريعة الإسلامية أدرك ذلك إدراكا بينا يقينا، وهو أن الشريعة مبنية على السماحة والسهولة. ولهذا كان من أعظم القواعد أو من قواعد مقررة في الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذا في أي باب يعني شئت في الشريعة فإنك تجد الأحكام مقررة فيه، سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات أو في أبواب يعني المعاملات تدخل بذلك البيوع وفقه الأسرة الزواج والطلاق وأعمال البيع والشراء والمعاملات بين الناس وغير ذلك، كلها مبنية على اليسر وعلى التسهيل، لا مشقة ولا تكليف ولا يعني شدة في ذلك ولا تعنت. لكن من جهل الشيء عاده، من جهل الشيء عاده، بعض الناس يجهلون حقيقة هذه الشريعة، ولهذا فإنهم يرون فيها شدة ويرون فيها تعنت ويرون فيها تضييق، وهذا من الجهل بالشريعة. وأنا أعتقد أنه جهل بحقيقة الرب جل وعلا، جهل بالله سبحانه وتعالى، فالناس لا تعرف ربها حقيقة المعرفة، كثير من الناس لا يعرفون الله جل وعلا حقيقة المعرفة التي ألزمهم الله جل وعلا بها، والتي يعني كلما ازداد العبد بها إدراكا ومعرفة ازداد إيمانا وتقربا إلى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، وقال أعرفكم، أما إني أعرفكم بالله وأخشاكم لله، فكان تقواه وخشيته لله جل وعلا مبنية على أنه أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد معرفة بربه، كلما عرف وعلم أنه يريد به اليسر لا يريد به العسر. ومن أسماء الله جل وعلا اللطيف والرؤوف والعفو والغفور والرحيم والغفار وغافر الذنب، أسماء مضافة، والرحيم والودود، هذه كلها أسماء تدل على هذه المعاني العظيمة. فإذا كان من هذه من أسمائه اللطيف الذي يلطف بالعبد والرحيم والغفور والرؤوف والودود والغفار والتواب والشكور والشاكر وغيرها من الأسماء، هذه إذا فقهت هذه الأسماء وعرفت حقيقة معانيها، يعني هذا مما يزيدك يقينا أن هذه شريعة وأن الله جل وعلا لا يكلفنا بما لا نستطيع أو يجعل علينا في هذا الدين حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني على من قبله. فإذا حقيقة الشريعة مبنية على اليسر وعلى السهولة وعلى التيسير وعدم التكليف وعدم التعنت، لكن لا بد أن نفهم هذا التيسير وهذه السهولة وهذا عدم التعنت عدم التضييق. لا يعني ذلك التفلت من أحكام الشريعة، لا، يعني على سبيل المثال ونحن في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم سئل يوم النحر، قال في الحديث فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر سئل، جاءه الرجل وقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، قال حلق قبل أن أنحر، قال احلق انحر ولا حرج، وهكذا. فعندنا رمي ونحر وحلق وطواف، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم على آخر إلا قال فعل ولا حرج، وهذا من تيسير الشريعة ومن التسهيل. لكن من الجهل أن يحمل هذا على كل الأعمال، من الجهل أن يحمل هذا على كل الأعمال، فيصير كل عمل يعمل الحاج من أيام من أعمال يوم الثامن أو التاسع أو العاشر أو الحادي عشر يقدم ويؤخر، فيقال افعل ولا حرج على الإطلاق، كما درج عليه بعضهم، هذا من الخطأ. فإذا هذا القول افعل ولا حرج ينزل في منزلته وعلى وفق ما دل عليه وما أشار إليه الفقهاء العلماء من فقه وحكم. فالتيسير والتسهيل عنده ضوابط، ليس تفلت من الشريعة، ليس تفلتا من الدين. نعم. قال ولا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه صحيحين. وعائشة سبقت ترجمتها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة يعني دخلها حجة الوداع، دخلها من أعلاها وهي ثنية الحجون بضم الحاء، ثنية الحجون بضم الحاء تسمى كداء بفتح الكاف، كداء ممدودة، ألف ممدودة يعني آخرها همزة، وألف مقصور هي التي دون همزة. وهذه هي الطريق الآتي من بين مقبرتي المعلات، هذا تسمى كداء، فيدخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج من أسفلها، أسفلها ثنية كدى بضم الكافي وقصر والألف المقصور وليس ممدودا كهدى، وتسمى الآن بريع الرسام، تسمى طريق ريع الرسام، يعني وأنت ذاهب إلى جرول، وهي معروفة الطريقة. فيستفاد إذن أن السنة كما ذكرت عائشة في هذا الحديث، ودخول هذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة، كان عام الفتح لما جاء فاتحا مكة دخل من هذا الطريق أيضا. وهذا كان مدخله دائما، لهذا جاء الحديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. ولهذا استحب العلماء أن يدخل الحاج من هذا المدخل هو الثنية العليا أو كذا. وهذا استحبه العلماء. وبعضهم يقول هذا لكل واحد يدخل مكة، كل من دخل مكة يدخل من هذا المكان هو كذا، وهذا في قول جمهور أهل العلم، وهو مشهور مذهب مالك أيضا، لكن جاء عند بعض أهل العلم وذكر في مذهب مالك أن هذا مقيد بمن جاء من المدينة، من جاء من المدينة يدخل مكة من كذا، يعني هو طريق العمرة، طريق باب العمرة اللي هو أيضا طريق التنعيم، وأنت ذاهب إلى مسجد عائشة هو الطريق الذي يدخلون منه الأهل. فبعضهم قيد قال إذا جاء من المدينة دخل من هذا المكان، أما إذا جاء من طريق آخر فيدخل من طريقه. وبعض أهل العلم كما ذكر قالوا من السنة أن يدخل من هذا الطريق كذا، سواء كان جاء من طريق المدينة أو جاء من طريق غير المدينة. ولا شك أنه يجوز أن يدخل من أي طريق إن شاء، بدليل الحديث ذكرناه سابقا في صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث جابر عند أبي داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم، أنه قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل من مكان من مدخل ويخرج من مدخل. ما هي الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة في هذا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم المناسك للناس، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. وقيل ليتبرك به كل من في طريقه، والتبرك به صلى الله عليه وسلم شرط، يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وعراقه وبدنه وشعره، وقد كان الصحابة الكرام يفعلون ذلك، لكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كما يتبرك أيضا بما يستفاد منه من علم ورؤية وغير ذلك. وقيل المناسبة أنه يدخل من أعلى مكة تعظيما لمكة، جاء من علو لتعظيم مكانتها، فإذا خرج من أسفل لأنها عظيمة مشرفة وقد تركها، قيل هذا أيضا من المناسب. وقيل لأن إبراهيم دخل منها، وقيل لأن من جاء من ذلك الطريق يكون مستقبلا للبيت. ولعل ذلك هو الأيسر عليه، ولعل ذلك هو الأيسر عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم مكة، إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ابن عمر أيضا سبقت ترجمته غير مرة، قال أنه كان لا يقدم مكة، يعني ابن عمر كلما جاء مكة لا يدخلها حتى يبيت أو يبات بذي طوى، بفتح الطاء وهو الأفصح والأشهر، ويجوز بضم الطاء وهو الأشهر والأفصح، ويجوز فتحه وكسره طوى وطوى وطوى، وهو موضع عند باب مكة، ويعرف الآن بآبار الزاهر، ولا يزال موجودا إلى الآن، موجود في جرول أمام مستشفى خاص بالولادة، لا يزال موجودا إلى الآن. قال حتى يصبح ويغتسل، حتى بمعنى إلى، بمعنى إلى، يعني لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى إلى أن يصبح ويطلع الصباح، ثم يغتسل ثم يدخل. كذلك فعل النبي كما مر معنا، فإنه نزل خارج مكة حتى أصبح وصلى الفجر واغتسل، ثم دخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة. قال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ابن عمر لما يفعل هذا يقول هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيستفاد من الحديث استحباب نزول بهذا المكان، استحباب النزول بهذا المكان وهو ذو طوى، وهو ماذا؟ ذو طوى، فينزل هذا المكان قبل أن يدخل. لكن هذا إذا كان قدم ليلا، لأنه يستحب أن يدخل مكة نهارا، فإذا جاء ليلا نزل في هذا المكان وبات فيه إلى أن يصبح فيصلي الصبح ويغتسل ثم يدخل مكة، فإن جاء نهارا دخل و يعني لا يلزمه أن ينزل في هذا المكان إلا إذا للاغتسال كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويستفاد أيضا استحباب والاغتسال عند دخول مكة، قد نقل الإجماع أو نقل ابن المنذر أن هذا الاستحباب عند جميع العلماء، عند جميع العلماء، لكن اختلفوا هذا الاغتسال هل هو للطواف أو لمكة؟ الاغتسال هذا هل هو للطواف أو لمكة؟ والقولان مقرران في مذهب مالك، قيل للطواف وقيل تشريفا لمكة تعظيما لها، وعلى هذا فينبني خلاف حق الحائض والنفساء. إذا قلنا الاغتسال لدخول مكة، عند دخول مكة الاغتسال من أجل الطواف، الحائض والنفساء لا، لا تطوف، إذن لا يستحب لها الغسل لأنه لا فائدة منه. أما إذا قلنا اغتسال تشريفا وتعظيما لمكة فالحائض والنفساء هاهنا تغتسلان، هاهنا تغتسلان، ولم يذكر هذا الذي ذكره الخلاف أهل العلم، لكن بعض العلماء يرى أن هذا يعني عام، فكل من دخل مكة أي أن الدخول الاغتسال لدخول مكة فيستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل حتى ولو لم يكن محرما وكان حلالا. ولهذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قد اغتسل عام الفتح قبل أن يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، وقد كان حلالا ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا الشافعي رحمه الله تعالى. ويستفاد أيضا مكة من هذا الحديث تعظيم مكة وأنها مشرفة ومن شعائر الله جل وعلا، فينبغي المسلم أن يعظمها كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك يستفاد من الفوائد المباركة في التبكير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات بها ثم صلي الصبح ويدخل مكة، فالآمال يعني الهامة تكون في الصباح لما في ذلك من البركة، قوله عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن، والبيهقي تلميذ الحاكم يروي عن الحاكم شيخه، وقد سمع البيهقي المستدرك الحاكم منه، سمع يعني جزءا واخرا منه، والجزء الآخر إنما هو إجازة، إنما هو أجازه فيه لأن الإمام الحاكم كان لم يبيضه بعده. طيب ابن عباس فقد ترجمته، والحديث على كل حال بهذا اللفظ أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، سنده فيه ضعف لأنه فيه جعفر ابن عبد الله وقد وهم فيه واضطرب، وقيل الصواب أنه موقوف، الصواب أنه ماذا؟ أنه موقوف، رجح الذهبي وقفه، ومنهم من أثبته مرفوعا لكن فيه المقال الذي ذكرته. لكن قوله كان يقبل الحجر الأسود هذا ثابت في الصحيح وسيأتينا، يبقى المسألة في السجود عليه، فهذا لا يصح مرفوعا لما ذكرت في سند هذا الحديث، جعفر بن عبد الله فيه مقال وقد وهم في رفعه، وإنما هو جاء موقوفا أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووقف عن ابن عباس هل يقوى على أن يعمل به أو أنه يتوقف في ذلك. يعني بعض أهل العلم يرى جواز هذا وهو أن يسجد عليه، وبعضهم يكره ذلك، ولهذا أنكر الإمام مالك السجود عليه. الإمام مالك أنكر ذلك كما جاء في المدونة. وتلميذه ابن حبيب عبد الملك بن حبيب أبو مروان يرى جوازها، يرى الجواز، جواز أن يسجد على ماذا؟ على الحجر الأسود. فنقول الحديث مرفوعا لا يثبت، وموقوفا إلى ابن عباس جاء بهذا الإسناد عند الحاكم عند البيهقي وغيره، وثبته بعض أهل العلم ورجح الذهبي الوقف. لكن كونه منقولا ابن عباس لا أقل من أن يعمل به، وليس مثله رضي الله تعالى عنهما يعني قوله بالهين، بل له منزلته. فكون ابن عباس يروي هذا ويثبت عنه يعني فيه استئناس به وإشارة إلى أن مثل هذا يجوز فعله ولا حرج. ثم إن الحجر الأسود كما سيأتينا يقبل، وتقبيله يكون بأن يطقطق رأسه فهو يمسه، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يستفاد من الحديث استحباب تقبيل الحجر الأسود، وسيأتي ذكره الحديث فصل فيه أحسن. نعم، حديث عمر عند البخاري. وأما السجود عليه فجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى ذلك بعض أهل العلم، وفعله إن شاء الله لا حرج فيه ثبوت يعني ابن عباس. وبعضهم أنكر هذا كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، بل إن الإمام مالك يقول السجود على الحجر بدعة وينكر هذا. وأفاد الحديث شرعية استلام الحجر وتقبيله على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حديث عمر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرمموا ثلاثة أشواط. وعن ابن عباس سبقت ترجمته قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمره. ها هنا مسألة من المسائل الأصولية، وهي هل مثل هذا يفيد الأمر الوجوب أو لا، لأن هذا حكاية عن الصحابة. الصحابي لم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارملوا أو ارملوا، هذا فعل أمر يفيد الوجوب، ولكن قال أمره. فلفظ أمره حكاه من؟ حكاه ابن عباس. من أين استفاده؟ من سماع النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل قال هذا لا يفيد الوجوب، لا يلزم أن يكون مفيدا من الوجوب، لأن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم ففهم الأمر فحكى الأمر. وقد يكون الأمر على غير ذلك، قد يكون للاستحباب ويفهم من لفظه الاستحباب، فهذا فهم ابن عباس. لكن الصواب أن قول الصحابي أمره ونهاه أن يحمل على المرفوع ويحمل على ظاهره، وهو ما تفيده صيغة الأمر، ما تفيده ماذا؟ صيغة الأمر. الرمل ذكرناه هو وهو إسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك وهز الكتفين كما ذكرنا. ثلاثة أشواط، والشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يسمى شوط ويسمى طوفة ويسمى دورة، وكله صحيح. بعض أهل العلم كره لفظ الشوط أو لفظ الدورة، ولا إشكال فيها. الشوط وارد في السنة، والطوفة واردة في كتاب الله وفي السنة أيضا، وليطوف بالبيت العتيق، فدورة كاملة تسمى طوفة، والدورة يصح إطلاقه عليها أيضا من حيث اللغة أيضا. فإذا الطواف يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ذكرنا سببه وذكرنا الصواب فيه وأنه باقي. ولهذا قال عمر يعني إنما فعلنا هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لجلد الصحابة وقوة الصحابة حتى يرى ذلك المشركون. ثم قال ما لنا وليها، طاف النبي صلى الله عليه وسلم ورمل فإننا نطوف ونرمل، وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والطواف يكون ما بين الركنين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعا ما بين الركنين، يمشي أربعا ما بين الركنين، يعني من الركن الأسود إلى الركن اليماني، من الركن الأسود إلى الركن اليماني. يعني هذا متى كان؟ عام حجة القضاء، عمرة القضاء، أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون، ثم يرملون ثم يمشون، إظهارا للقوة للمشركين، لأنهم كانوا لا يرونهم من الجهة التي ما بين الركن اليماني والركن الأسود، الحجر الأسود. لأن المشركين أين كانوا؟ كانوا على جبل قعيقعان، كانوا على جبل قعيقعان الذي هو خلف جبل المروة، لأن المروة هو أصل جبل قعيقعان. هذه الكعبة، هذا الحجر الأسود والركن اليماني، والمسعى مقابل، أقسام الصفا وأقسام من جهة المروة. فإذا كان المروة وأصل جبل قعيقعان، فهم كانوا على جبل قعيقعان. إذا كان من هناك يطالعون ينظرون إلى الصحابة في رملهم وفي طوافهم، فيرونهم من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، لكن بين الركن اليماني والركن الأسود لا يرونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم هنا بالمشي، يأمرهم ماذا؟ بالمشي إبقاء له، بالمشي إبقاء له. فرملوا من الركن إلى الركن ثم يمشون ثلاثة الأشواط الأولى، والباقي جاءوا به أو أتوا به مشيا. فقول ما بين الركنين هو هذا، فيكون المراد بالحديث ما كان عام الفتح، فتح مكة. ثم في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم على طول وعلى مدار الكعبة، فيكون الطواف من الحجر إلى الحجر كما بيناه سابقا. فالركنين الركن اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، والركنان الآخران الركنان الشاميان لأنهما إلى جهة الشام. وهذان الركن اليماني والركن الحجر الأسود يسميان بالركنين اليمانيين تغليبا، إلا الركن اليماني هو الذي من هنا جهة اليمن، ويسميان بالركنين اليمانيين تغليبا. وهذا معروف في لغة العرب، أن يغلب شيء على آخر، وأسباب التغليب كثيرة، إما لفضل وإما لتيسير وإما لغلبة استعمال أو غير ذلك. يقال القمران، الشمس والقمر، وهذا غير هذا، ولا يقال الشمس، ويقال العمران، أبو بكر وعمر، وأبو بكر غير عمر، وأبو بكر أفضل من عمر. يقال الشيخان، البخاري ومسلم، ويقال غير ذلك، الملوان، وكثير من الألفاظ تجمع وتثنى على لفظ من باب التغليب. يقال أسودان، تمر والماء، وكثير منها. فيستفاد من الحديث استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم. الرمل يكون في طواف القدوم، أول ما دخلك مكة، أول ما تدخل مكة وتطوف، هذا يسمى طواف القدوم. فهذا الذي يكون فيه الرمل، الرمل يعني لمن؟ في حق من؟ في حق المعتمر، وفي حق الحج الحاج المتمتع لأنه يدخل بعمرة، والحاج القارن لأنه يدخل مكة يقرن بين العمرة والحج، وفي حق المفرد إذا دخل مكة ولم يكن مراهقا أو مراهقا، يعني مضغوط عليه مضيق عليه في الوقت فيذهب مباشرة إلى ميناء إذا دخل مكة، فهذا عليهم طواف القدوم، يرملون في هذا الطواف. طيب إذا قلنا مثلا المفرد جاء إلى مكة فوصلها يوم التروية متأخرا، ورأى من نفسه تعب أن يذهب للطواف ثم يذهب إلى ميناء، فذهب مباشرة إلى ميناء، يبقى هناك ثم يذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم ميناء ثم ينزل مكة لطواف الإفاضة. فطواف الإفاضة في حقه هو أول مقدمه إلى ماذا؟ إلى مكة. ف فهنا يرى بعض العلماء ومنهم المالكية أنه يعني يجوز له ويصح في حقه الرمل. يصح ماذا في حقه الرمل؟ أذن بعدين نتكلم إن شاء الله. قلنا إذن هذا في شرح الحديث، فيستفاد من الحديث كما ذكرنا استحباب الرمل في حق من ذكرنا، وجمهور العلماء على أن هذا في حق النساء، أما في حق الرجال. أما النساء فلا يلزمهن الرمل، لا يلزمهن الرمل، هذا قول جمهور العلماء. والرمل يكون في الأصوات الثلاثة الأولى، ومن الركن الأسود إلى الركن الأسود، وهذا هو السنة. والمشي يكون في الأشواط الأربعة الباقية، ومن فاته الرمل لا يلزمه أن يأتي به. وحكم الرمل في قول جمهور العلماء هو ماذا؟ هو الاستحباب في قول جمهور العلماء. ولفظ الحديث يفيد الأمر، وكذلك في الحديث الذي سبق وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة هنا أن يمشوا بين الركنين، ركن اليماني وركن الأسود، هذا من باب الإبقاء عليهما عليهم، ومن باب التيسير عليهم كما قال ابن عباس، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم كما جاء في الصحيح. والحكمة من الرمل كما ذكرنا هو إظهار قوة الصحابة وجلد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد بينا ذلك فيما مضى. كذلك يستفاد من الحديث أن إظهار القوة والمنع للعدو مما يستحب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في إحدى الغزوات من الصحابة يمشي مشية متبختل، فقال إن الله يحب مثل هذا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كما يستفاد أيضا إظهار القوة في مواطن العبادة التي تتطلب قوة في أدائها. نعم، هذا من الفوائد التي تستفاد من الحديث. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم، ابن عباس بقى ترجمته. والاستلام هو لمسه ومسحه. الاستلام هو اللمس والمسح، هذا هو الاستلام بخلاف اللمس وضع اليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين، وقلنا سمي يمانيين تغليبا. والاستلام في الحجر الأسود وتقبيله، وجاء عن ابن عباس موقوفا السجود عليه، وروي مرفوعا وفيه كلام. ولعلنا نراجع الحديث هذا إن شاء الله تعالى بحثا في ثبوت رفعه أو لا. ويقبل أيضا حجر أسود. أما الركن اليماني فيستلم، يضع عليه يده أو يمسح فقط، ولا يجعلها على فيه أو يقبلها أو نحو ذلك، كما سيأتي أيضا في حديث آخر. قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. بينا ركنين اليمانيين، بينا أيضا الاستلام ما هو. فيستفاد من الحديث استحباب استلام الركنين اليماني والحجر الأسود، والاستلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى نوضحه. أما الركن اليماني فإنه يمسح أو يلمس ولا يقبل ولا يأتي فيه بذكر، لا يقبل ولا يأتي فيه ماذا؟ بذكر. وأنكر الإمام مالك واستلام الركن اليماني ووضع اليد على الفم بتقبيل أو بغير تقبيل، كما جاء في كتاب النوادر للإمام أبي زيد القيرواني. لكن متأخرين المالكية يرون ذلك، متأخرين المالكية يرون ذلك، مسح الركن اليماني ثم وضع اليد على الفم من غير تقبيل، وهذا أنكره مالك رحمه الله تعالى ولم يره. الصواب هو هذا، أن لا يقبل ولا يضع يده على فيه. حجر أسود يقبل، وفي قول ابن عباس يسجد عليه ويمسحه. أما الركن اليماني فيستلمه ويضع واضعا يده عليه ويمسحه، لا إشكال في ذلك. هذا مما يستفاد من أحد. وأن لا يمسح غير هذين الركنين، لا يصح أن يمسح الركن الشامي والآخر. ولهذا قيل لابن عمر قال: أراك تفعل أربعا؟ ما رأيت أحدا من الصحابة يفعله. إذا دخل هلال الحجة أهللت اليوم الثامن يوم التروية، وما رأيتك تستلم إلى الركنين اليماني، الركنين لا الأربع، ورأيتك تصبغ بالصفرة وتلبس النعال السبتية. فبين ابن عمر قال: أما بالنسبة للإهلال قال: لم أرك تهل إذا أهل الناس. يعني هناك من يرى جواز الإهلال بالحج إذا دخل ذو الحجة. ابن عمر كان يهل يوم الثامن التروية، يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية، قال هذا هو السنة، ولا أفعل ما يفعل أولئك. ولم أراك تستلم إلا الركنين اليمانيين، يعني ما كان يستلم الأربع، وهذه هي السنة، يستلم الركن الأسود واليماني. أما الشاميين فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأنا لا أفعل. واختلف أهل العلم الآن في بعد يعني في حكم استلام الركنين الشاميين. لما؟ هل الاستلام خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، أو أنه فلا يستلم الركنين الشاميين، أو أن هذين الركنين لا يستلمان لأنهما في الأصل ليس بركنين وإنما هما من تمام جدار الكعبة، لكن ينقص الكعبة شيء حدد بالجدار المنحني في من جهة ما يسمى بحجر إسماعيل. فلما نشوف الكعبة مثلا نجد الحجر الأسود هنا وركن اليماني هنا، وهذان ركنان، لكن هنا جدار، هذا الجدار فيه إشارة إلى أن الكعبة لا تزال إلى غاية نهاية الجدار الدائري. فالأصل هذين الركنين في هذه الناحية وفي هذه الناحية. فبعض أهل العلم يقول لا يمس هذين الركنين، أو لا يمس هذان الركنان لأن الأصل أنهما ليسا هنا وإنما هنا، وهذا يشار إليه بالحجر الأسود يعني الجدار المنحني. فلو تم البيت لمسحا، وبعض أهل العلم يقول لا يمسحان ولو تم البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذين الركنين، فنقتصر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك، وهو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. يستفاد من الحديث أيضا أن الترك يسمى فعل، كما قال الناظم الترك فعل في صحيح المذهب، لها فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد إلى البيت يجي ثم ذكر. فالترك يعتبر فعلا، الترك يعتبر ماذا فعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يليه، فسمى الترك من الإسلام، والإسلام أعمال. فهنا لم أرى رسول يستلم من البيتين غير ركنين. والحديث الآخر قال رأيتك تفعل كذا وكذا ولا تستلم الركنين الشاميين، فعدم استلام الركنين الشاميين سماهما فعلا، فيستفاد أن الترك فعل، ويترتب على ذلك فوائد، يترتب على هذا فوائد. يعني إنسان رأى آخر في حالة موت، في حالة موت يعني أصابه عطش احتاج إلى ماء في آخر لحظاته، يعطيه الماء يكون سبب للحياة، يتركه عطشان عطشانا يموت، فيتركه عطشانا. هذا الترك يقول أنا تركت لم أفعل القتل، وإنما تركت أن أسقيه. تركه هذا يسمى فعلا ولا لا؟ يسمى فعلا، فيعد قاتلا، يعد ماذا قاتلا. آخر يرى جدار لإنسان أو سقف لإنسان هم أن يسقط، وعنده عمود ليضعه ولا يسقط هذا ولا يتلف ماذا، فيترك، يعد ضامنا ولا لا يعد؟ على أن الترك فعلا، على أن الترك فعلا يعد ضامنا، لأنه ماذا فعل؟ إفساد ملك غيره أو متاع غيره، فيترتب على هذا فوائد. ويستفاد إذن من هذا أن الأعمال والعبادات توقيفية، الأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل على مشروعية ذلك. وأجمع العلماء على الركن اليماني الحجر الأسود من قواعد إبراهيم، وعلى أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الركن الشامي فهذان يعني تتمة البيت غير موجودة، وإنما جعلت بهذا الجدار المنحني الذي ذكرناه سابقا. قال لو أنك تأتينا بكعبة مصغرة وتبين لنا، لأن الأمر اختلط علينا. طيب إن شاء الله. باقي حديثين يعني، طيب نترك الحديثان هذا أو الحديثين ليوم لدرس القادم إن شاء الله، لم يبقى شيء يعني، وسأل الله عز وجل التوفيق والسلام، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Mm-hmm.